بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المختصرة، وهي وصية العلامة المعلم رحمه الله تعالى لبعض تلامذته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة المعلم رحمه الله: المطلب الخامس بقية أركان الإسلام. قال: وهي أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. وهذه الأشياء تشتمل على أحكام، منها ما أجمعت عليه الأمة، ومنها ما اختلفت فيه، فالمجمع عليه لا بد من العمل به على كل حال. وأما المختلف فيه فالواجب رده إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرد إلى الكتاب والسنة. فمن عرف من الكتاب أو السنة أن قولا
المجمع عليه لا يجوز مخالفته في الفروع فضلا عن الأصول، وأما المختلف فيه فينظر الإنسان إلى الترجيح. تختلف العلماء على قولين على ثلاثة أقوال، فتنظر أنت إلى الترجيح وتعتقد وتعمل بما ثبت لديك ترجيحه، مع ملاحظة أن العلماء لو اختلفوا على قولين فلا تحدث ثالثا، أو على ثلاثة أقوال فلا تحدث قولا رابعا، وإنما يكون ترجيح الإنسان ضمن أقوال العلماء الموروثة. نعم.
قال: فمن عرف من الكتاب أو السنة أن قولا من الأقوال المختلف فيها أرجح من غيره فقد لزمه الأخذ به.
نعم، لأن الواجب العمل بالدليل، ليس العمل بقول فلان أو علان، ولو كان القول قول الجماهير، طالما أن ترجح لك خلافه فإنك تعمل به، فالعمل يكون بالدليل وليس من الأدلة فلان وعلان أو أهل المدينة أو أهل الحجاز أو أهل الكوفة أو أهل البصرة، ليس هذا من الأدلة، إنما الأدلة قال الله قال رسوله، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس المعتبر، هذه الأدلة. ففي كل مسألة من المسائل التي تعمل بها لابد أن تكون متقيدا بالدليل، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في جهادك، في معاملاتك، بيعك، شرائك، كل مسألة من المسائل لابد أن تبنى على الدليل. ماذا أجبتم المرسلين؟ لكن الإنسان لابد أن ينتفع بالعلماء ولا يخرج بأقوال شاذة، بل لا يذهب إلى قول إلا إذا كان مسبوقا إليه، مسبوقا إليه. نعم.
قال: فإن تركه إيثارا لقول شيخه أو إمامه صدق عليه أنه اتخذ غير الله ربا مع الله، أي مطاعا في شرع الدين.
ليس معناه أنه كافر، لا، ولكن يعني يكون هذا على أخلاقهم وطريقتهم. نعم. وإذا من أثر قول شيخه على الحق تعصبا لذلك فإنه يكون آثما، ولا يكون كافرا لكنه يكون آثما. نعم.
قال: ومن لم يعرف من كتاب الله عز وجل،
الصحابة رضوان الله عليه ما عرفوا تقليد الأشخاص دون النظر إلى الأدلة، مع أن الصحابة مرضي عنهم جميعا وكلهم عدول، لكن باب عدالة الصحابة شيء، وباب تصويب أو تخطيط في المسألة العلمية شيء آخر. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يفتي بغير ما يفتي أبوه في التمتع، فكان عمر رضي الله عنه يرى الإفراد، وكان ابن عمر يرى التمتع، وقال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: بل أتبع أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، قال: أما أنا لو كنت لقتلته ولما حرقتهم، لأن النبي يقول: لا يعذب بالنار إلا ربنا. هذا متقر عند الصحابة رغم أنهم العدول، لكن وصفهم بالعدول يمنع الطعن في أحد منهم. أما المسائل العلمية فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال: ومن لم يعرف من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي القولين أو الأقوال أرجح، وكان أهلا للنظر والبحث والفهم المعتد به وتيسر له ذلك، فلينظر وليبحث.
نعم. يعني يقول: ومن لم يعرف من كتاب الله وسنة رسوله أي القولين أو الأقوال أرجح، وكان أهلا للنظر والبحث، يعني طالب علم عنده نظر في الأدلة وترجيح، وتيسر له ذلك فلينظر وليبحث ولا يقلد إيه؟ ولا يقلد أحدا، ينظر أي القولين أرجح في المسألة. نعم، ولا يقلد، لا يقول والله دي مسألة مثلا عليها الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك ولم يخالف من الأربعة إلى مثلا أحمد فأذهب إلى قول الثلاثة وأضع قول أحمد، لعل قول أحمد هو الصحيح. لا تحسب هكذا، لا تحسب هكذا، طالما الأمة اختلفت كان النظر في الترجيح، أما إذا أجمعت الأمة فلا تستحسنن قولا يخالف هذا الإجماع، لا يجوز لك أن تخرج عن إجماع الأمة. ولهذا دراسة كتب الإجماع وكتب الاختلاف مهمة لطالب العلم، لابد أن يكون عندنا اختلاف العلماء ويدرس حتى يعرف الإنسان المسائل المجمع عليها فلا يخالف، والمسائل المختلف فيها فيكون النظر في الترجيح، مثل ما ندرس كتاب ابن هبيرة وزير ابن هبيرة الحنبلي في اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم، هذا مهم الإنسان يطلع على خلاف أهل العلم، ومثل ما ندرس إجماع ابن القطان، هذا كتب إجماع، هذه منهجية لطالب العلم يتربى عليها، لابد أن تطلع على الإجماع وعلى الاختلاف حتى لو تفتي بمسألة تخالف الإجماع وتظن أنها مسائل خلافية نعم، أو تذكر مسألة وتقول هذه مجمع عليها وهي مختلف فيها. فمعرفة الإجماع والاختلاف مهمة لمن يتكلم في دين الله عز وجل، ولهذا المؤهلات متعددة وكثيرة، وليس من السهل أن تتكلم في دين الله عز وجل، إنما لابد الإنسان أن يطلع على كلام أهل العلم وأن يدرس ذلك دراسة جيدة، وليس بلازم أن يحصي كلامهم، المهم أن المسألة التي تتكلم فيها تكون ضابطا له ولو مسألة واحدة، يعني ليس باللازم أن تتهم من كل كلام أهل العلم في مسائل الفقه، من ذا الذي يحصي ذلك؟ لكن على كل المسألة تتكلم فيها فلابد أن تكون مطلعا على كلام أهل العلم فيها. ولهذا العلماء يقولون هناك أصول وخطوات ينبغي على الناظر في المسألة أن يعنى بها. أول مسألة أن تتصورها، أول ضابط أن تتصور المسألة، تصور المسألة أولا تصورا دقيقا. الأمر الثاني جمع كلام أهل العلم فيها ومعرفة هذه المسألة فيها إجماع أم فيها اختلاف، إن كان المسألة مجمع عليها خلاص انتهت المسألة من الضابط الثاني فتقول به، وإن كانت المسألة مختلفا فيها فلابد أن تجمع أقوال أهل العلم ولا تهمل قولا لعله الراجح. الأمر الثالث أن تحقق مناط خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هم اختلفوا مناط الاختلاف في ماذا؟ فقد تكون المسألة ذات فروع لم يختلفوا في كل فروعها وإنما اختلفوا في فرع منها، مناط هذا الاختلاف. الأمر الذي بعد ذلك أن ترجح بين هذه الأدلة، قواعد الترجيح لابد أن تهضمها، قواعد الترجيح تحتاج إلى معرفة العام والخاص فقد تحمل هذا الدليل على الخصوص، معرفة المطلق والمقيد، ومعرفة القواعد التي تبني عليها الحديث من جهة الصحة والضعف، فقد يكون هذا الفريق قد اعتمد دليلا وهو ضعيف والآخر معه الدليل الصحيح، قد يكون الترجيح في أن هذا الحديث وهذا الحديث كل منهما صحيح ولكن هذا من رواية صاحب الواقعة فيقدم على رواية الآخر، صاحب الواقعة يقدم. المهم قاعدة الترجيح عديدة، وأن تعرف أيضا الناسخ والمنسوخ بحيث أنك إذا لم تصل إلى جمع بين الدليلين فالقاعدة عندنا أنه لا يتعارض دليلان صحيحان باقيان على ما هما دون خصوص وعموم أو إطلاق وتقييد أو نسخ ومنسوخ، مستحيل، الشريعة لا تأتي بالتعارض والتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لا يمكن يصح حديثان في الباب متعارضا، هذا مستحيل، إلا أن يكون خاص وعام، دوما خاصا والآخر عاما، أن يكون مطلقا ومقيدا، أن يكون ناسخا أو منسوخا، يبقى هذا النظر في المسألة الفقهية. طيب أما النظر في مسألة منهجية عقدية فإن النظر يتخذ خطوة واحدة وهي الاطلاع على كتب أصول السنة، لأن ما فيها خلاف، هذه كلها مجمع عليها، أدرجها في كتب السنة ما يوضع أصل أصول السنة إلا هو مجمع عليه، يبقى إذن هنا سننضبط بعض الضابط. اختلفت أنا وأنت في مسألة من المسائل مثلا منهجية مسألة عقدية تقول أنت ما في خروج على الحاكم، أنا أقول لك في خروج مثلا على الحاكم، يبقى نرجع إلى كتب السنة. ماذا قال هذه المسألة؟ يبقى نرجع في هذه المسألة إلى ما أصره أهل السنة والجماعة. ما أصره أهل السنة والجماعة لا يحل لأحدنا أن يخالفه. يبقى المسألة العقدية نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى دواوين السنة المعتمدة، إلى دواوين السنة المعتمدة، ما أرجع إلى قول فلان فيها ولو كان سلفيا قد يكون أخطأ، لكن ترجع إلى دواوين السنة المتفق عليها المتلقى بالقبول عند الأمة. أرجع إلى أصول السنة لأحمد، أرجع إلى شرح اعتقاد أهل السنة الجماعة للالكائي، أرجع إلى اعتقاد الصابوني إلى 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 آخره، أرجع إلى هذه الكتب وأتقيد بها ولا أخرج إيه ولا أخرج عنها. ولهذا ينضبط رجوع الأمة إلى أصولها عبر هذه الدواوين والكتب. هذا بالنظر في أي مسألة، سواء كانت مسألة فقهية أو كان أصلا من أصول أهل السنة والإيه والجماعة. نعم.
قال: ومن لم يكن كذلك وجد عالما يثق بعلمه ودينه وتحريه الحق وغلبة الإصابة في فهمه وشدة ورعه واحتراسه من الهوى، بحيث يغلب على ظنك إذا قال هذا العالم في قول إنه راجح أنه راجح، فاسأل هذا العالم واعمل بما يفتيك به.
إذا لم تكن طالب علم عندك نظر في الأدلة فأنت عامي، فماذا تصنع؟ تأخذ بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتذهب إلى عالم يغلب على ظنك أنه عالم ورع، مو بعالم يبيع الفتاوى. تذهب إلى مراتك وقد طلقتها 7 مرات فيردها لك ب100 جنيه، لا، طالب يغلب على عالم يغلب على ظنك أنه ورع وأنه عنده أدوات العلم وكذا، فتذهب إليه. وما يفتك به العالم يكون حكمه حكم النص للعالم، فلا تخرج عليه ولا تأخذ به. ولهذا قالوا: فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. العامي لا ينبغي أن يتلاعب، ذهب إلى واحد من أهل العلم ويثق به وسأله عن شيء وعمل بهذا، برأ ذمته إن شاء الله تعالى، لأن الله ما أحال على أهل العلم حال السؤال إلا وهو يوجب العمل على من سأل أن يعمل بذلك. يبقى إذن عندنا الناس 3 أقسام. القسم الأول عالم مجتهد عنده نظر، هذا لا يقلد أحدا، هذا ينظر في أدلة ويستقي ويأخذ. طيب القسم الثاني طالب علم ليس عنده أداة الاستقلال بالحكم هذا، ولكن عنده أدوات النظر ويعرف طريقة العلماء ومصطلحهم ويعرف كذا، فهذا إذا أشكل عليه شيء رجح حسب قواعد الترجيح عنده، ولا يجوز له أن يقلد أيضا. الثالث وهو العامي، فالعامي فرضه التقليد، لكن لا يقلد واحدا بعينه ولا مذهبا بعينه، فإن قلد واحدا بعينه أو مذهبا بعينه كان آثما لا يخرج عنه، يقول: لا، أنا بسأل شيخ فلان وفقط، وما يقوله لي سأخذه، أو أقلد المذهب الفلاني فما يوجد في المذهب الشافعي أخذه أو المذهب الحنبلي أخذه. إنما يقلد من يثق في علمه، إذا كان في طنطا سأل فلانا، إذا كان في القاهرة سأل فلانا، إذا كان في ليبيا سأل فلانا، على حسب ما يرى من صلاحية هذا العالم للإفتاء. نعم.
قال: وإلا فعليك بالاحتياط، اللهم إلا أن يشق عليك في شيء من الأشياء أن تحتاط مشقة يصعب عليك احتمالها، فأرجو أن يسعك.
وإلا فعليك إذا لم يكن هذا كله فخذ بالاحتياط وبراءة الذمة، ولا تجامل نفسك وتتبع هواها، خذ بالاحتياط إذا ما وجدت هذا الشيء. نعم.
قال: فأرجو أن يسعك. نعم. الأخذ والرخص.
نعم. التلبس. نعم، لا وجه شرعية، بس متى؟ إذا ما عندي ترجيح ولا عندي عالم أسأله. نعم.
قال: فأرجو أن يسعك الأخذ بالرخصة إن شاء الله تعالى. أما العامي الذي لم يعرف في مسألة إلا قولا واحدا فإنه يلزمه العمل به ويسعه ذلك، وهكذا الأمر فيما عدا العبادات من الأحكام.
نعم، في الحاشية تكلم بكلام يقول: قال الوزير اليماني في كتابه الحق على الخلق، وإنما جمعت هذا المختصر المبارك إن شاء الله تعالى لمن صنفت له من تصنيفه وعنيت بهدايته، لمن صنفت له من تصنيفه وعنيت بهدايته من العلماء، وهم من جمع خمسة أوصاف معظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، ورابعها وأقلها وجودا في هذه الأعصار الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين، وشدة الداعي إلى ذلك الحامل على الصبر والطلب كثيرا، وبذل الجهد في النظر على الإنصاف ومفارقة العوائد وطلب الأوابد، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحد بعد واحد. وقال الشوكاني رحمه الله: والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العربي ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز، ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة وجب العمل بما كان كذلك من السنة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي. طبعا هذا إذا كان هذا ذكره في البدر الطالع، هذا ليس فقط معرفة اللغة فقط، إنما معرفة اللغة ومعرفة أيضا المصطلحات الشرعية، وأيضا التلقى عن العلماء والاطلاع على كلامهم، وليس فقط اللغة أعرف اللغة وأفتي. نعم.
قال المطلب السادس في الأعمال التي يتطوع بها. قال رحمه الله: قد دخل في هذا الباب خلل كثير، فالواجب الاقتصار على ما يتحقق أنه ثابت شرعا من صلاة أو صيام أو غيرهما، فقد جاء الشرع بالصلوات الخمس وغيرها مما هو ثابت بالسنن الصحيحة. ثم أذن الشارع بالصلاة في غير أوقات النهي على أنها نفل مطلق، فعلى المسلم أن يصلي الصلوات الثابتة شرعا ويدع الصلاة في أوقات النهي، ثم يعلم فيما عدا ذلك أن الصلاة مشروعة شرعا مطلق لا مزية لبعضه على بعض.
فيما عدا أوقات النهي إلا ذوات السبب فقد صح الدليل بها. نعم.
قال: ولا يلتفت إلى مزية لم تثبت شرعا، وهكذا الصيام وسائر العبادات.
يعني في باب التطوعات والنوافل لابد أن تكون النافلة قد ثبت بها الدليل. نعم. ولا تستحسن عبادة لم يدل عليها الدليل. نعم.
قال: وقد تشاغل الناس بأحزاب وأوراد وأذكار، زعم بعض الناس أن لها مزية ولم يثبت ذلك شرعا. فعلى المسلم أن يعتقد أن تلك المزية لا يعتد بها لأنها غير ثابتة شرعا.
نعم. لأن الأصل في العبادة التوقيف. قال صلى الله عليه وسلم: ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في العبادة التوقيف، فلا يأخذ الإنسان ورد الشاذلية ورد الرفاعية ويقول هذا ورد مستحب وكله ذكر. لا، هناك أذكار مطلقة: سبح احمد كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله كما ذكر أبو موسى الأشعري، هذا الذكر المطلق. والمقيدات لابد أن يتقيد فيها بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال:
لا، المسألة المعروض عليه إذا عرض عليه مسألة فهو يجتهد فيه ولا يقلد غيره. ليه؟ لأنه ليس لغيره مزية عليه، مثل القبلة إذا اختلف المجتهدون في تحديدها، وكل منهم ليس له مزية على الآخر، فصلى كل واحد إلى ما يعتقد وما يؤدي إليه اجتهاده أنه القبلة، فصلى أربعة في أربعة اتجاهات كلهم صلاتهم صحيحة، ولا ينبغي لواحد أن يترك اجتهاد لاجتهاد غيره، إلا العلماء قالوا إلا في حالات ضيقة كان تعرض عليه مسألة وليس عنده مثلا فيها علم ولا يسعه الاجتهاد في هذا، فاطلع على كلام غيره فإنه له أن يأخذ بذلك إذا تبين له أنه راجح. نعم. يكتسب علم عقيدة في التعرف عليها، بس اجتهاده في التعرف عليها ليس اجتهاده في ترجيح بينات، اجتهاده في التعرف عليها. أنا أجتهد في أن أعرف ماذا بقى للسنة والجماعة في القدر في كذا في كذا، أما مسألة احنا ورثناها وهي من أصول السنة والجماعة تأتي أنت تجتهد في ذلك لتقول يا راجحة ومرجوحة، لا، العقيدة اتباع، العقيدة اتباع وليس اجتهاد، إنما اجتهاد الشخص في العقيدة يكون في التعرف عليها، نعم، وجمع كلام أهل السنة والجماعة مثلا فيها، وتكثير سواد الأدلة فيها، نعم. كيف تقيس على فتوى عالم؟ لا، القياس يكون على نص، ما يكون على فتوى عالم. ده مش قياس بقى، تنقل فتوى العالم. يعني مثلا انا عندي مثلا، وليكن اليس عندي مثلا علم في طلاق الحائض، ما عندي ترجيح في المسائل دي، صعب علي، لكن ولا يوجد في منطقتي احد استفتي مثلا في هذه المساله، فاقول والله فتوى العثيمين عدم وقوع طلاق الحائض، يبقى انا نقلت فتوى العالم. بس هذه لها شروط، ان تكون ضابطا لكلام العالم، ضابطا للمساله التي وقعت فيها الفتوى، وممكن تظن ان هذه الفتوى لهذا السؤال وليس كذلك، يبقى يلزم منك ان تكون ضابطا لكلام العالم، ويلزم منك ان تكون ضابطا للربط بين السؤال والايه، نعم. يعني مثلا تقول ابن باز يرى الطلاق ثلاثا يقع واحد، هذا صحيح وغير صحيح. صحيح لو قال واحد انت طالق طالق طالق، او انت طالق ثلاثا، لكن لو قال انت طالق ثم قال ثم انت طالق ثم انت طالق فصل، فالشيخ يراها ثلاثة، يبقى لابد من التمييز ومعرفة كلام العالم في الفتوى تماما، نعم.
قال: وما لم يثبت شرعا فليس من الدين في شيء، لأن الدين هو ما أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفل الله عز وجل بحفظه، فحفظته الأمة حفظا تقوم به الحجة، فما ليس كذلك فليس من الدين في شيء.
نعم.
قال: فمن سول له الشيطان أن يتشاغل بشيء من ذلك عن العبادات الشرعية والأعمال النافعة فقد خاب، فإن الشيطان يسعى لصرف الناس عن تلاوة القرآن والأذكار الثابتة شرعا، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية ونحوها، وعن أعمال الخير كالسعي في مصالح الأهل وغيرهم من المسلمين، والعمل فيما ينفع المسلمين أو فيما ينفع العامل من الحلال، فهو يصرف الجهال عن ذلك كله بما ليس من الدين في شيء، حتى لا ينتفعوا في دينهم ولا دنياهم، بل يقعون في البدع المهلكة.
سبحان الله، فعلا الشيطان حرص على هذا، وقد يتكبد الإنسان المشاق في البدعة ومع ذلك يصبر عليه، وقد تكون السنة سهلة يسيرة ومع ذلك ينصرف عنها، وهذا أصل المبدأ الشيطاني، فإن الشيطان يصرف الناس عن المشروع ويثقل عليهم المشروع جدا. قال سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالسنة ما أسهلها وما يسرها، ولكن مع ذلك الشيطان يصرف الناس عنها، والبدعة ما أشقها ومع ذلك يدعو الشيطان إليها. فتجد مثلا، شوف أصحاب الموارد كم يتكبدون وينفقون ويفعلون، وأصحاب ومع ذلك الشيطان يزين ذلك لهم، لكن تعال إلى السنة ما فيها كل هذا، ومع ذلك الشيطان يصرف الناس عنها. تعال إلى الحزبية مثلا، كان في فتنة الحزبية من تكبد المشاق والأموال وتعرض المخاطر، ومع ذلك الشباب يقتحمونها ويزينها الشيطان لهم. أما أصل الاجتماع فما أيسره مسهلة، أن نكون أمة واحدة، ومع ذلك ينصرف عن الدعوة إلى ذلك جل الناس إلى من رحم الله. تعال إلى الجهاد الشرعي، وراء إمام وفي الجيش وكذا وكذا، فيحفظ فيه بيضة الإسلام ويحفظ فيه دماؤه إن شاء الله تعالى، إلا من كتب الله له الشهادة. لكن تعال إلى الإفساد وفتاوى هؤلاء الذين يقولون لا يلزم إمام وكذا، ويجاهدون هنا وهناك، زعموا كم يتحملون، وفتاوى تفجير النفس والأحزمة الناسفة، ومع ذلك الشباب يقبل عليها، هذا كله من تزيين الشيطان. العلم الشرعي والصبر على ذلك، هذا سهل يسير لمن هيأه الله لهذا، لكن الشباب ينصرف عن هذا، بينما يصرف أوقاته فين؟ في الذهاب والمجيء والتنظيمات والحزبيات وغير ذلك، والبعد عن العلم الشرع. أصعب شيء أنك تقول له تعال أحضر درس علم، هذا صعب شاق عليه، بينما تراه يقضي الليل كله في أمور لا تنفعه. فالشيطان حريص أن يصد الناس عن الصراط المستقيم. ليه؟ لأنه يعلم أن الصراط المستقيم سهل يسير بسيط، يتوافق فيه العقل الصريح مع النقل الصحيح، ولهذا لا يترك مساحة للناس في هذا، لأن الأمة لو اجتمعت على هذا لكانت أمة قوية عزيزة. فكم يتكبد الناس من مشاق في المخالفة. نقل هنا صاحب الحاشية كلام ابن القيم وهو يتحدث عن عقبات الشيطان لإفساد الإنسان، قال: العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله، يعني إما بدعة اعتقادية تعتقد خلاف السنة في القدر في الإيمان في كذا، وإما بدعة عملية في أذكارك في صلاتك في أذانك، بدعة عملية من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل له منها شيئا. والبدعتان هي الاعتقادية والعملية في الغالب متلازمتان. قال: لأن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. فإن قطع الإنسان هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تمسح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا، أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع المحدث، وهو سني سلفي. لأنه كلوط عليه السلام سوف يقول له أولاد الزنا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فانظر إلى هذا السياق اللطيف. فيقول ابن القيم أن بدع الأقوال متلازمة ببدع الأعمال، بدع الاعتقاد متلازمة ببدع الأعمال، فيقول: تزوجت بدع الأقوال ببدع الأعمال، وأقاموا العرس فما فجأهم إلا أولاد الزنا، اللي هم تربت على هذه على هذه البدع، فما فجأهم إلا أولاد الزنا ينتشرون في كل مكان ويعيثون في أرض الإسلام. مرجئة، خوارج، جهمية، جبرية، هذه الفرق، رافضة، صوفية، هذه الفرق أولاد زنا. أولاد زنا بمعنى ليس أولادا شرعيين للإسلام، لم يخرجوا من رحم السنة، إنما جاءوا أولاد زنا. فإن أبصروا رجلا قد جاء بزواج شرعي، أبصروا واحدا من هؤلاء، قالوا: لا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فتربصون به الغوائل ويتربصون به الدوائر ويفعلون فيه الأفاعيل، فلهذا تضيق الأرض بصاحب السنة بما رحبت، تضيق الأرض به، والناس على استعداد أن يقبلوا أي دعوة إلا دعوة حق. الناس يتساهلون، لو في واحد في طنطا يدعو إلى شيعة ويدعو إلى مذهب الرافضي أو كذا وكذا، عادي الناس، حتى لو أنت جار وتبيع وتشتري عادي جدا، ولو صوفي مخرف عادي، شوف طنطا فيها كم تبع البدوي وعادي جدا. لكن إن قام رجل يدعو إلى حق وإلى سنة قام الناس عليه، فربما ما باع له هذا ولا زوجه ذاك وهكذا، ويقوم الناس بالحرب على صاحب السنة، لأن الشيطان هو الذي يدير راحة تلك المعركة. نعم.
قال: والحاصل أن كل عمل يعمله الإنسان راجيا للثواب أو البركة إن كان ثابتا شرعا أنه مشروع يرجى منه ذلك الثواب فهو حق وإلا فهو باطل. وكثيرا ما يقع الإنسان بعمله بتلك الأعمال التي لم تثبت شرعا في الشرك كما يعلم مما تقدم.